بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: وشرط وكل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. يعني أن الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن إلحاقه بالمقيس عليه، لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا؟ فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة، وإن لم توجد فهي غير مضطردة، فلا يصح الإلحاق.
طيب، هذا الشرط الثالث يقول: من شروط القياس أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد. في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، ما العلة في النهي؟ ها؟ الإيذاء. طيب، عندنا فروع، فهل توجد هذه العلة في هذه الفروع وتضطرد في جميع معلولاتها؟ الضرب، ها؟ الشتم، التخويف، التجويع، الحبس في دين، موجودة هذه العلة أو لا؟ إذن لابد أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش؟ معلولاتها، أي أن توجد في كل فرع من هذه الفروع، فإذا وجدت في الفرع الأول ألحق بالأصل، في الفرع الثاني ألحق إيش؟ بالأصل، في الفرع الثالث ألحق إيش؟ بالأصل، لم توجد في الفرع الرابع، ها؟ نلحق؟ لا. هذا معنى أن تكون العلة مضطردة في جميع إيش؟ معلولاتها، لا تنخرم. طيب، المثال الآخر:
كذلك لو قال قائل: البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
الآية نصت على ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش؟ إذن نهت عن ماذا؟ عن البيع. طيب، والإجارة؟ ها؟ هي نصت إيش؟ في البيع. ما العلة؟ يعني الاشتغال عن الجمعة وتفويت الصلاة. طيب، واحد يريد أن يستأجر من شخص بعد النداء الثاني، أليس حكمه كحكم البيع؟ ها؟ طيب، الهبة، شخص يريد أن يهب شخصا آخر بعد النداء الثاني شيئا، ما الحكم؟ ها؟ نعم، يجوز؟ لماذا؟ لا يجوز، يعني يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما العلة؟ يعني انتفت العلة؟ يعني وجد هذا الفرع ولم توجد العلة فيه. طيب، كيف انتفت؟ الهبة يعطيه مباشرة، ماذا تظن الهبة؟ يعني 100 ريال 1000 ريال يمكن يأخذها من جيبه وهو يمشي، فهذه قد لا تشغله، لكن إذا كانت الهبة مثلا منزلا أو سيارة أو عقارا معينا، وإيش فيك تراجعت يا شيخ؟ حتى تعلم الصور التي توجد فيها العلة، فما وجدت فيها العلة تقول حكمها حكم إيش؟ البيع. وإذا انتفت فالمثال الذي تذكر قد يهديه هدية في طريق، كان يكون معه قطعة من ذهب أو قطعة فيهديه إياه وهو يمشي، هذا لا يعيق إيش؟ السعي إلى الجمعة. لكن إذا كانت الهبة تعيق كالبيع فكذلك. واضح؟ إذن استطعت التمييز ما بين أن توجد العلة في جميع معلولاتها وأن لا توجد؟ ها؟ طيب.
فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع، فهل يصح هذا القياس؟ الجواب ننظر.
شوف الشيخ لم يعطي حكما ابتداء، قال ننظر هل هي مما تدخل في معنى البيع المنهي عنه أو لا. نعم.
إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس.
نعم.
العلة في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات.
يعني هنا الشيخ يريد أن يوجد الفرق ما بين الهبة والبيع. نعم.
ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع.
فكان يقول ماذا؟ النادر لا حكم له، والمنصرف في هذا الآية والاستدلال إنما هو للشائع وهو البيع المشغل. نعم.
إذن نقول بأن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه،
توجد فيه مشاحة، تبيع هذا الشيء بكذا قد يماكسه ويقول أنا أخذه بأقل، والآخر يقول لا ينبغي أن تأخذ بهذا. أما الهبة رجل يمشي بين يديك ويهبك هبة فتقول لا أريد هذه الهبة قليلة أريد أعظم منها. نعم.
بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما.
نعم.
ولو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني؟ قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن لا تجب عليه الجمعة كالبيع.
قوله رحمه الله لم تنتقل لفظا ولا معنى فلا قياس في ذلك قاضي مسجلا. قلنا إن من شرط العلة إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة ومعنى الاضطراد أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له.
أعد.
قوله رحمه الله لم تنتقل لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. قلنا إن من شرط العلة أن تكون العلة مضطردة ومعنى الاضطرار أن توجد العلة حيث يوجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له، ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، فلا تنتقل لفظا بأن تسبق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى لأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم.
على كل الذي قرأه الأخ كثير أو يعني شيء كثير منه ليس بموجود بين يدي، فهل أنتم نفس النسخة؟ على كل الشيخ يقول لا بد أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها ولا تنتقل، بمعنى أن توجد العلة ولا يوجد حكم، أو يوجد حكم ولا توجد العلة التي قلنا إنها علة، فبل لا بد أن تكون إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الخمر محرم لكونه مسكرا. الخل قد يترك ويتأثر بعوامل الجو فينتقل من كونه خلا إلى كونه خمرا، كالنبيذ لو نبذ التمر أو الزبيب أو في ماء وترك فترة من الزمن يصبح خمرا، يصبح ماذا؟ خمرا. طيب، فقبل وجود علة الإسكار ما حكم هذا الماء الذي نبذ فيه التمر أو نبذ فيه الزبيب؟ ما حكمه قبل أن توجد علة إيش؟ الإسكار، ما حكمه؟ ها؟ ها؟ لا نتكلم عن الطهارة. أيوة، جائز إيش؟ شربه. لماذا؟ لأن لا توجد فيه علة الإسكار التي تؤدي إلى تحريمه كالخمر. بعد تركه مدة من الزمن تخمر فأصبح مسكرا، يعني وجدت فيه علة إيش؟ ها؟ ها مشايخ، الإسكار ما حكم شربه الآن؟ ها؟ أنه خمر فلا يجوز تناوله. طيب، فإذا تخلل أو الخل انتقل بالحرارة والسخونة الطبيعية من الجو فانتقل إلى كونه خمرا أصبح ماذا؟ محرما لوجود علة إيش؟ إذن إذا وجد الإسكار وجد إيش؟ التحريم. طيب، أرأيتم لو أن شخصا أو لو أنه وجد رجلان أحدهم كلاهما عنده خل لكن الأول تركه فتخلل هذا الخل وتأثر بالعوامل فأصبح خمرا والآخر كذلك، فهل يجوز للرجلين أو لأحدهما تناول ذلك الخل الذي أصبح خمرا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لوجود علة إيش؟ الإسكار. إذن الخل الذي أصبح خمرا عند الرجل الأول لا يجوز تناوله لكونه ماذا؟ فوجدت علة الإسكار فوجد إيش؟ ها مشايخ، التحريم. وعند الآخر كذلك. فلما علم بما وقع الأول ترك خمره، الخل الذي تخمر تركه الأول وتأثر كذلك فانتقل من كونه خمرا فعاد إلى كونه خلا، والآخر تصرف فيه فعالجه ليكون خلا، فأي الأمرين الجائز والآخر أو المحرم؟ أيهما الذي يجوز تناوله فيما بعد والذي لا يجوز تناوله فيما بعد؟ لأن الخمرين أصبحا خلا. ها تفضل. كلاهما جائز. طيب، من يوافقه؟ من يوافقه؟ أنت توافقه؟ طيب، إذن كلا الخمرين اللذين انتقلا إلى كونهما خلا يجوز تناولهما. لماذا؟ الانتفاع علة الإسكار، ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ ليس كذلك فيهما أو في أحدهما؟ أيوة، أيوة تخلل بطبيعته. إيش رأيك بجواب صاحبك؟ سمعتم ما قال الأخ؟ طيب نعيد، ما حكم الصورتين؟ نعم، صورة جائزة وصورة إيش؟ ها مشايخ، نعم، كلاهما انتقل عن كونه إيش؟ خمرا للانتفاء ماذا؟ علة الإسكار، لكن جواز التناول والبيع وعدمه ماذا؟ مختلفان. فما انتقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بطبيعته فهذا لا شيء فيه، أما ما تدخل فيه ونقل من كونه خمرا إلى كونه خلا بتصرف آدمي فهذا إيش؟ هو المحظور. وين انتقل؟ وين خرج عن كونه ماذا؟ خمرا، كالشحوم التي حرمت على اليهود، هم لم يأكلوا الشحوم مباشرة وإنما جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. لا، أنا أريد أن تفرق ما بين إيش؟ أن العلة انتفت في الأول فكان الحكم الجواز، والعلة في الثاني انتفت لكن لا زال إيش؟ محرما. السبب التصرف المحظور، تصرف الشخص الذي نقل من كونه خمرا إلى كونه خلا، فتصرفه هذا هو الذي أبطل حله. غير مؤثرة؟ لا، أيوة، لأنها أصبح مسكرا لوجود علة إيش؟ الإسكار. ففي تصرفه من حيث الإسكار خرج عن كونه خمرا سواء بطبيعته أو بالتصرف فيه، لكن ما حكم الصورتين؟ الأولى الذي من نفسه حلال ويجوز بيعه وشربه وهبته وهكذا، أما الآخر الذي تصرف فيه فهو كشحوم اليهود، هي خرج عن كونها شحوما إلى كونها زيوتا، واضح؟ نعم. طيب، إذن مراد الشيخ رحمه الله أن يقول لا بد أنه إذا وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولا بد أن يكون ذلك مضطردا في جميع أفراد الفروع. لا، السؤال طيب، والخمر أصله عسل أو تمر أو زبيب، ها؟ وما قلنا أن الذي تغير بطبيعته إذا تغير بطبيعته فأصبح خمرا هو مثل الذي غير فأصبح خمرا. كيف؟ تغير إلى ماذا؟ لكونه خمرا، لكنه الآن خل أو خمر؟ يا شيخ، هل هو الآن خمر أو خل؟ خلص، هو على هذا. إذا وجدت علة الإسكار وجد التحريم، انتفت علة الإسكار انتفى التحريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر هكذا، هل فيه صنعة اسمها الخمر أم أن الإنسان يتصرف فيها لتكون خمرا بمعنى أنها تغطي عقل هذا الإنسان؟ نعم، لكنها خمر. إن تصرف فهو أشد، يعني الذي يجد خمرا هكذا أصبحت خلا فأصبحت خمرا، هل هو في الإثم في من يحول الخل إلى خمر؟ طيب نقف عند هذا. فيها أسئلة أو شيء؟ الحمد لله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.